بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة حلقات فتشوا الكتب، ونكمل كلامنا مع داود المحبوب. وصلنا أنه أول صفة شفناها في قلب داود، لأنه ربنا شهد لقلبه بالذات، هي صفة الإيمان الطفولي القوي اللي مفهوش أدنى شك، اللي شايف أنه مفيش مستحيل، اللي مستعد ينزل للموت برجليه، اللي ما بيحسبش بعقله اي حسابات، اللي عنده قاعدة ثابتة واحدة كده، بدال الشخص ده عير صفوف الله الحي يبقى لازم يهلك، يبقى لازم يهزم، لازم ربنا ينصر شعبه. وقال داود: الرب الذي انقذني من يد الاسد ومن يد الدب هو ينقذني من يد هذا الفلسطيني. وهنا برضو رسالة مهمة، ساعات الواحد فينا يحصل معاه خبرات روحية حلوة انما ما يحوشهاش، ما يسترجعهاش، ما يبنيش عليها، ويبتدي كل مرة كأنه بيبتدي من الصفر تاني. داود النبي كل خبرة بتتحط على اللي قبلها، فالإيمان بيكبر والخبرات بتكتر. فهو قال الموقف اللي أنا فيه حصل شبهه قبل كده، اللي أنقذني من يد الأسد ويد الدب هينقذني من يد جلياط. هنا تراكم الخبرات الروحية غنى روحي، ان الواحد ما ينساش ان ربنا سنده، ما ينساش نعم ربنا، ما ينساش احساناته، ما ينساش معجزاته، ده يضيف للايمان اضافة كبيرة. فقال شاول لداود: اذهب وليكن الرب معك. الغريب والعجيب ان شاول اقتنع، لانه شاول باي حسابات مش ممكن يوافق على الاقتراح اللي بيقدمه داود، لكن الغيرة اللي عند داود، الحماس، الايمان، الرجل الصلاة اللي قصاده ده اداله أمل جديد وغير تفكيره، وقال له روح يا ابني وربنا معك. وألبس شاول داود ثيابه وجعل خوذة من نحاس على رأسي وألبسه درعا، فتقلد داود بسيفه فوق ثيابي وعدم أن يمشي لأنه لم يكن قد جرب. فقال داود لشاول: لا أقدر أن أمشي بهذه لأني لم أجربها. هنا تلاحظوا ان شاول عمل اللي عليه، فجاب بقى الطقم العسكري بقى، الدرع بقى والخوذه والحاجات الثقيله دي. وداود لانه اساسا ما تعودش يلبس الكلام ده، ما عرفش يمشي، ما عرفش يتحرك خطوتين، يمكن وقع من اول خطوه، ويمكن الناس اللي حواليه بصوا له وضحكوا عليه: وانت هتنزل تحارب ازاي وانت مش عارف تشيل السيله دي اساسا. في الاول داود من سمع الكلام، وده يورينا ان داود طيب وبيسمع الكلام. شاول قال له تلبس، نلبس. وبعد كده لما لقى نفسه مش عارف يتحرك قال له: ما انا اصلي معلياش في الكلام ده، انا ما جربتهاش. حكاية لم اجربها دي كلمة جميلة قوي، معناها انا ما جربتش اتكل على حد غير ربنا، انا ما جربتش استخدم ادوات الدنيا، انا ما جربتش الكذب والخداع والرياء انا ما جربتش الحاجات دي، انا ما اعرفش في القوى الارضية بتاعتكو دي، انا ما بلبس اسلحة زي الاسلحة بتاعتكو دي، انا طول عمري بتاع صلاة، انا طول عمري بتاع ايمان، فاللي انتوا هتلبسوني ده هيعطلني، انا ما اعرفش اجمع ده وده، بدل هدخل بالايمان سيبوني بقى كده بالجلابية اللي علي وخلاص. فقال له انا ما جربتش الكلام ده. واصر داود يخلع اللبس المسلح وكده تبقى كملت خالص بقى. الراجل اللي قدامه ده يعني هو مش بس في عضلات وصحة، انما مفهوش حتة مش متغطية بحديد، فيعني راجل كده زي الآلي. طب ده هيغلبه ازاي؟ وجعلها في كنف الرعاء الذي له اي في الجراب ومقلعه بيده، وتقدم نحو الفلسطين. طبعا منظر داود اللي نازل بعصاية وجلبية ومقلاع وشوية زلط، ده كأنه داخل يلعب، وكأنه يعني حرب صبيان في بعض، ملهاش اي علاقة بالجيش والحرب الحقيقية. انما هو ده داود اللي عاش حياته كلها له قلب طفل نقي، ايمانه هو سنده الاساسي. وذهب الفلسطيني ذاهبا واقترب الى داود والرجل حامل الترس امامه. الرجل التاني بينزل وفي صحبته دايما حاجة، واحد اسمه حامل السلاح. حامل السلاح ده هو لوحده طول بعرض ومنظره يخض، فمش جلياط بس، ده قدامه كمان واحد اضعاف داود، ده بس بيشله ايه بقية العدة بتاعته. حامل الترس امامه. ولما نظر الفلسطيني وراء داود، طبعا طالع بقى من جيش اليهود، حتة عيل صغير كده جاي مش باين من الارض بالنسبة لجلياط، ف فطبعا جولياد بص على المنظر، بقالنا 40 يوم مستنين راجل يطلع في الاخر، هو ده اللي هيطلع من عندكم؟ فرأى داود استحقره لانه كان غلاما واشقر جميل المنظر. فقال الفلسطيني لداود: ألعلي أنا كلب حتى أنك تأتي إلي بعصا؟ هو بقى جلياط إضغاظ خدها على كرامته، وهو برضو الإنسان المتكبر مش ياخدها بضحك، لا ده هو خدها على كرامته، أنتوا في الآخر بعتين لي الولد ده عشان هو اللي يقف قصادي، أنتوا فاكريني كلب ولا إيه؟ فإضغاظ جدا لكرامته، وهو شاهد على نفسه أنه ما يزيدش عن الحيوانات زي ما داود قبل كده قال عليه، قال ده مش هيزيد عن الأسد والدب اللي أنا موتهم قبل كده. ولعن الفلسطيني داود بآلهته. المنظر ده خلى جلياط يغلط في حق ربنا وشتم داود وإله داود. طبعا داود لما يسمع كده إيه يعني الدم يجري فيه بقى، والحماسة بتاعة السباب، مش عشانه هو، هو متعود يعني غلبان، إنما إزاي وإزاي يغلط في حق ربنا. فلما جلياط لعن داود بآلهته، داود تأكد ان جلياط ده لازم هيموت دلوقتي. وقال الفلسطيني لداود: تعال الي فأعطي لحمك لطيور السماء ووحوش البرية. تعرفين في حتة نفسية في المعارك بالذات في المصارعات والحاجات دي، في حتة نفسية الواحد يحسس اللي قصاده انه خسران خسران، وهنا طبعا مش محتاجة، لكن جلياط برضو استخدمها وقال له: تعال لي بقى عشان اقطعك حتت كده واكلك للطيور. فقال داود للفلسطيني: أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبترس، وأنا آتي إليك باسم رب الجنود إله صفوف إسرائيل الذين عيرته. هنا داود مصر على موقفه: أنت تعالى لي بكل اللي عندك، هات كل اللي حلتك، سيف ورمح وترس وحامل سراح وكل حاجة، أنا هجي لك بحاجة واحدة بس، اسم رب الجنود. ده معناه أن داود النبي رجل المزامير كان يحب يقول اسم ربنا كتير، كان كتير من المزامير يتغنى فيها باسم الله: خلصني يا رب باسمك، باسمك يا رب استجب لي. كلمة باسم ربنا دي شعار من شعارات المزامير، وهي دي أساس صلاة يسوع اللي احنا عايشين عليها لغاية دلوقتي. وفي الأمثال لما يقول اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع. ففكرة قوة الاسم هي الإيمان البسيط أن اسم ربنا في كل حاجة، زي ما القديس بطرس قال للراجل الأعرج اللي على باب الهيكل: أنت شايفني هديك فلوس؟ يعني أنا ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي إياه أعطيك باسم يسوع الناصري. وهكذا أنا آتي إليك باسم رب الجنود. لو الواحد يا أحبائي يتعود يقول اسم ربنا كتير ويصلي كتير، أو يثق في قوة الصلاة ولا يثق في شيء معه، يثق ان اسم ربنا اللي بينادي عليه كفيل انه يصد كل المشاكل ويحل كل الامور ويصلح كل الحاجات الملخبطة وينصر ولادنا وكنيستنا على كل الشياطين. انا اتي اليك باسم رب الجنود اله صفوف اسرائيل الذين عيرتهم. هذا اليوم يحبسك الرب في يدي، يعني التاني بيقول له تعالى اقطعك واوديك للعصافير، أم هو التاني داود ومنتهى الشجاعة يقول له على فكرة النهاردة هيحطك ربنا في إيدي. دايما نتخيل طبعا أن إيد داود مش باينة أساسا، والتاني ده ضخم جدا، والكلام مش راكب على بعض. يحبسك الرب في يدي إزاي؟ هيدخل في أي حتة في إيدك طيب؟ لكن هو ده إيمان داود البسيط، أنه أنت تبقى ضخم وكبير كده إنما ربنا يحبسك في إيدي برضه. فأقتلك وأقطع رأسك وأعطي جثث جيش الفلسطينيين هذا اليوم لطيور السماء وحيوانات الأرض. قال له يعني عكس اللي هو قاله له، قال له جثث كل جيشك ده هي اللي هيكلوها الطيور، فتعلم كل الأرض أنه يوجد إله لإسرائيل. تلاحظوا أن داود مش داخل يقول له أنا هعمل، لا هو بيقول له باسم رب الجنود ويحبسك الرب في يدي وتعلم كل الأرض أنه إله إسرائيل إله حقيقي. الكلام كله عن ربنا. داود لا يفتخر بنفسه أبدا ولا يعرف لنفسه أي قوة، هو عارف أنه مجرد أداة في إيد ربنا. بهذا الإيمان البسيط ونقاوة القلب دخل على جلياط. وتعلم هذه الجماعة كلها أنه ليس بسيف ولا برمح يخلص الرب، لأن الحرب للرب وهو يدفعكم ليدنا. وكان لما قام الفلسطيني وذهب وتقدم للقاء داود أن داود أسرع وركض نحو الصف للقاء الفلسطيني. يعني داود هو اللي ابتدى يجري، مش بيجري منه بقى، بيجري عليه ناحيته، منتهى الشجاعة. ومد داود يده إلى الكنف وأخذ منه حجرا. طبعا اللحظة دي لحظة مصيرية، لأن لو تأخرنا دقيقة دقيقتين تاني خلاص التاني هيرمي رمح، التاني هيطوله بالسيف، يعني حتى لو مسكه بإيده هيعمل اللازم. إنما هي الموضوع بيحتاج كل لحظة كل ثانية تفرق هنا. لكن لأن داود مش بيتحرك بشطارته، يعني داود بيتحرك بنعمة دلوقتي، ربنا ماسك إيده وهو بيختار الحجر وفي لحظة كده بيحطه في المقلاع، وإيد ربنا على إيد داود وهو بينشن، كل حاجة محسوبة في لحظة وبدقة شديدة. أخذ منه حجرا ورماه بالمقلاع وضرب الفلسطيني في جبهته، فارتز الحجر في جبهته وسقط على وجهه إلى الأرض. يبدو أنه الناس دول كانوا كله حديد في حديد حتى الخوذة، بس الحتة دي بتبقى مكشوفة كده الجبهة دي، يعني عشان ما يبقاش الحديد مغطي الوش كله، ففوق العينين كده هو ده المكان يمكن الوحيد اللي لو الطوبة جت فيه تفرق، انما لو جت هنا في درع، لو جت هنا مش عارف في حاجه حديد، ولو جت في حته تاني مش هيحسها. لكن في المنطقه دي بالذات كانت ضربه قاتله وضربه فاصله. طبعا مهما كان نشان داود ومهما كان سطرته طول عمره متعود على المقلاع والطوب، انما الموضوع دلوقتي مش سطاره داود الراعي، لا دلوقتي نعمه ربنا اسم اله يعقوب هو اللي اتحرك. وسقط على وجهه إلى الأرض، فتمكن داود من الفلسطيني بالمقلاع والحجر، وضرب الفلسطيني وقتل، ولم يكن سيف بيد داود. داود ما خدش السيف من الأصل. فركض داود ووقف على الفلسطيني وأخذ سيفه واخترطه من غمده وقتله وقطع به رأسه. هنا في اللحظات دي طبعا الناس كلها برأت وبقت مخضوضة وكده، اتعلقوا دقيقتين ثلاثة. في الدقيقتين ثلاثة داود كان متوقع النتيجة، فجري بسرعة وسحب السيف الطويل العريض التقيل بتاع جلياط ويدوب مشى على رقبته كده وهو مغمى عليه، وكانت النتيجة اللي هو عاوزها. طبعا الناس في وقت المفاجأة ما لحقوش يتحركوا، عقبال ما تحركوا لقوا انه جلياط الجبار مات موتة يعني مخجلة جدا، فخافوا وترعبوا وحسوا ان دي مش حاجة طبيعية. لما رأى الفلسطينيون أن جبارهم قد مات هربوا، فقام رجال إسرائيل ويهوذا وهتفوا، ولحقوا الفلسطين حتى مجيئك للوادي وحتى أبواب عقرون، فسقطت قتل الفلسطين في طريق شعرايم إلى جت وإلى عقرون، ورجع بنو إسرائيل من الاحتماء ورأى الفلسطينيين ونهبوا محلتهم، وأخذ داود رأس الفلسطيني وأتى به إلى أورشليم ووضع أدواته في خيمته. من ذكريات داود الجميلة انه جاب السيف وجاب اجزاء من ادوات جولياط وحطها في الخيمة. ايه قيمة ده؟ وكل يوم يدخل الخيمة كده يتفرج على الحاجات دي يقول له اشكرك يا رب، نعمتك يا رب، انا كنت فين من الراجل الطويل العريض ده؟ اللحظة دي يا رب اللي انت اتدخلت فيها كان ممكن انا اللي اموت، انما انا كنت متأكد انك هتعمل كده يا رب، مش لاني انا كويس، لانك انت كويس يا رب، لانك انت اله عظيم، لانك انت دايما غالب وخرجت غالبا ولكي تغلب إلى الأبد. لما رأى شاول داود خارجا للقاء الفلسطيني قال لابنير رئيس الجيش: ابن من هذا الغلام يا ابنير؟ الواحد ممكن يستغرب إيه اللي يخلي شاول يسأل سؤال زي كده في الوقت اللي هو كان داود بيجي عنده وبيعزف مزامير وبيصلي له وكان بيحبه، مش معقول يكون نسيه. يا إما السؤال هو مستغرب، هو ده معقول داود اللي احنا عارفينه بتاع المزامير يعني يعمل ده كله؟ والبعض بيقول ان شاول بسبب الروح الشرير اللي كان ساكن جواه بيخليه ينسى، بيخليه مش مركز، بيخليه مش عارف. وبعض الناس برضو اعتقدوا ان فاتت فترة شوية من اخر زيارة لداود وهو في سن بقى الشباب والمراهقة، شكله ابتدى يتغير شوية، فيمكن كل ده عوامل خلت شاول يسأل السؤال ده: ابن مين ده؟ وطبعا كلمة ابن مين ده يعني عاوز يقول ابوه مين ده اللي يعمل حاجة عظيمة زي كده. طبعا الاجابة مش يسا ولا حاجة، ده ابن ربنا، ده داود حبيب ربنا هو اللي يعمل كده. انما ابنير اجابه وقال: وحياتك ايها الملك لست اعلم. يعني نفس ابنير قال انا مش عارف ده طلع لنا من فين ده. فقال الملك: اسأل ابن من هذا الغلام. ولما رجع داود من قتل الفلسطيني اخذوا ابنير واحضروا امام شاول ورأس الفلسطيني بيده، فقال له شاول: ابن من أنت يا غلام؟ فقال داود: ابن عبدك يسى البيت لحم. وهنا شاول لأول مرة يمكن يربط بين داود المحبوب القديم بتاع المزامير وداود الجبار القوي بتاع جولياط. نفس الشخص اللي يصلي مزامير ويحب الصلاة ويحب الترنيم والتسبيح ويبقى قلبه مع ربنا هو نفس الشخص القوي جدا قدام الشياطين وقدام الخطايا وقدام أعداء الكنيسة. ما تتصوروش أن شخص الرجل الصلاة ده إنسان ضعيف ملوش غير في الصلاة. في ناس بتعتقد أن الصلاة دي حيلة الضعفاء. الحقيقة الصلاة مش حيلة الضعفاء، الصلاة هي أعظم قوة للأقوياء. فالإنسان اللي يتعلم يصلي كويس يقدر يحل كل المشاكل. وكان لما فرغ من الكلام مع شاول أن نفس يوناثان تعلقت بنفس داود وأحب يوناثان كنفسه. هنا بداية العلاقة بين داود وبين يوناثان، الصداقة التاريخية اللي من أجمل أمثلة الصداقة في تاريخ البشرية وفي الكتاب المقدس. اتنين حبوا بعض بصدق شديد جدا، وكانوا الاتنين بيتباروا في محبة بعضهم البعض. وتلاحظوا هنا ان في فرق مستوى عالي قوي. داود ده غلام راعي أغنام، يوناثان ابن ملك، يوناثان رجل حرب من يومه، داود دخل كده على عجاهز فجأة واعتبر رجل حرب. إنما يوناثان ما وقعش في الغيرة أبدا ولا فرق معاه تهليل الناس لداود، إنما أحبه كنفسه. والتعبير ده طبعا يفكرنا بوصية الكتاب تحب قريبك كنفسك. يوناثان عملها بصدق، حب داود زي نفسه. ولما حبه كنفسه هنشوف دلوقتي يعمل إيه. فأخذوا شاول في ذلك اليوم ولم يدعه يرجع إلى بيت أبيه. وقطع يوناثان وداود عهدا لأنه أحب كنفسه، وخلع يوناثان الجبة التي عليه وأعطاها لداود مع ثيابه وسيفه وقوسه ومنطقته. ده له كل حاجة. تعرفين دي حاجات غالية قوي عند الفارس أو عند الأمير، السيف والقوس والمنطقة والجبة دي كلها علامات ابن الملك، ودي حاجات يعني شخصية جدا. اداله كل الحاجات الشخصية، عاوز يقول له خد كل اللي عندي، انا بحبك بصدق، انا بحبك فعلا. هذا العطاء الصادق ربط الاثنين ببعض ارتباط الى نهاية عمره، وورانا انه المحبة ما بتقفش عند قولة ده لازم يكون نفس المستوى ومش عارف ده ابن ملك التاني لازم يبقى، لا، بدل الاثنين بيحبوا ربنا قوي سهل يلتقوا في صداقة حقيقية. وكان داود يخرج إلى حيثما أرسل شاول كان يفلح، فجعل شاول على رجال الحرب وحسن في أعين جميع الشعب وفي أعين عبيد شاول أيضا. شاول عين داود طبعا على رئيس كتيبة وخلاه بقى من ضمن الرؤساء اللي عنده، بالرغم أنه هو ملوش في الحرب، لكن يعني بدام كل الناس انبسطت بيه هو سر نجاح المعركة كلها. وبقى منين ما يروح يفلح. هنا تلاحظوا أنه كل تداريب الجندية والحاجات دي جت بسرعة كده لأنه عنده نعمة خاصة تخليه يتميز في كل شيء. فكان يفلح حيثما يذهب. طبعا بقوة الصلاة بارتباطه بالمزامير استمر داود على نفس نهجه القديم، ساب الشجر والغابات والرعي الأغنام، إنما هو نفسه داود المتواضع الطيب اللي بيصلي اللي حياته كلها مع ربنا. لكن طبعا الشيطان ما يسيبش الجو كده، يعني لازم ينكد عليهم لأنه يعني كلهم في محبة وفي انتصار وفي سعادة، وبدل ما قدروش على جلياط من بره يدخل بقى المشاكل من جوه. كان عند مجيئهم حين رجع داود من قتل الفلسطيني أن النساء خرجت من جميع مدن إسرائيل بالغناء والرقص للقاء شاول الملك بدفوف وبفرح وبمثلثات، فأجابت النساء اللاعبات وقلنا ضرب شاول ألوفه وداود ربواته. فاحتمى شاول جدا وساء هذا الكلام في عينيه وقال أعطينا داود ربوات وأما أنا فأعطينا الألوف وبعد فقط تبقى له المملكة. هنا بقى دي بداية العداوة بين شاول وداود. العداوة بدأت بكلمة عشان شوفوا قد إيه الكلام لازم يبقى يعني بحكمة. كلمة حطها الشعر كده انه يعني حطوا كلمة داود ورا منها ربوات وكلمة شاول ورا منها ألوف، والحقيقة هو داود له الفضل فعلا انما شاول ملوش فضل كبير. ومحدش خد باله ابدا ان ده ممكن يضايق شاول، يعني ده واحد زي ولاده ويوناثان بيحبه والناس كلها فرحانة به وهو نفسه كان فخور به في الأول. لكن تورينا حاجتين، الأول لازم الواحد يدقق في كلامه قوي لأنه ممكن يجرح حتى وهو بيمدح شخص على حساب شخص آخر، فيأتي المديح كده مع النفوس الصغيرة تتعبها، فلازم الواحد ياخد باله. زي واحد يمدح واحد من ولاده وعلى حساب بقية اخواته، طب ما ده يعمل عداوة ويعمل غيرة ويعمل متاعب، بالذات لو النفوس يعني حساسة زيادة. انما الاخطر من كده هو نفسية شاول. ازاي يا شاول الملك توصل انك تغير من واحد اصغر من ولادك؟ اللي يخليك تبص الواحد زي كده وتحقد عليه؟ ايه يعني كلمة الوف ولا ربوات؟ ما انت في الاول وفي الاخر كنت مهزوم، وكانت الحكاية اللي هيبقى فيها اغنية ولا فيها رأس ولا فيها فرح. للأسف الشيطان بتاع الغيرة بيعمل واحد، لما الواحد بعيد عنك يقع في غيرة تلاقوه بيفكر غلط، وتلاقي حاجات مهمة قوي تختفي وحاجات صغيرة قوي تكبر، وكل المعايير تتلخبط في دماغه، ويبقى الغيرة واكل عقله، بدل ما يبقى فرحان قوي يبقى حزين قوي. يعني شاول في الوقت ده المفروض يفضل شهور في منتهى السعادة انه انتصر انتصار ضخم زي كده، ويفضل عنده عرفان بالجميل لداود طول العمر، ويتبنى هذا الابن العظيم اللي عمل ده كله. كل ده اختفى وفضل عنده المضايقة والغيظ والحقد وحب الانتقام عشان بس كلمة واحدة اسمها ربوات. قد كده الغيرة دي مرة ممكن تتحطم حياة الناس لمجرد المقارنة. انتوا عارفين الغيرة تدخل بالمقارنة، لو الواحد ما بيقارنش ما يقعش في غيرة. انما شاول قارن ايه اللي قالوه عليه وايه اللي قالوه على داود. طب يا سيدي دي اغنية وخلاص عديها، لا، مجرد انه دخل في مقارنة تعب جدا. وقال طب ما بعد كده هياخد مني الملك ويقعد هو الملك ويمكن يعمل في ولادي. والشيطان بقى ابتدى يلعب بيه ويهيئ له افكار ويكبر المواضيع. فكان شاول يعاين داود من ذلك اليوم فصاعدا. من ساعتها شاول عينه على داود بس طريقة تانية، خلاص عينه عاوزة تخلص من داود، بقى الكراهية هي اللي شغلاه، وانتهى الحب اللي بدأ أولا لأنه كان حب عاطفي، حب غير روحاني، حب سطحي غير مستمر. وكان في الغد أن الروح الرديء من قبل الله اقتحم شاول. برضو هنا ملحوظة مهمة، أن الروح الرديء بيجي لشاول غالبا في لحظات أفكار شريرة. لما الواحد يكون مستسلم لفكر الغيرة أو فكر الطمع أو فكر الانتقام أو الحاجات دي، الشيطان يعرف يدخل. يعني مثلا يتقال عن يهوذا ملأ الشيطان قلبه، ليه؟ الطمع واكل عقله، وعمال يفكر في 30 فضة اللي هياخدها، ومتغاظ من ربنا يسوع له كل المجد بالرغم من كل الحب اللي بيقدمه المسيح. ساعتها الشيطان لقى مكان سهل يدخل فيه. هنا شاول كل اللي في دماغه داود هيعمل فيا ويسوي، داود الناس كلها بتحبه، أنا بكرة الناس هتنساني، والأفكار عمالة تزيد تزيد تزيد، يقوم يدخل الشيطان. لما الروح الرديء اقتحم شاول جن في وسط البيت، وكان داود يضرب بيده كما في يوم فيوم، وكان الرمح بيد شاول. يعني كان كعادته، كان عنده نظام الظهر يقول مزامير كده كل يوم الصبح يفرح بيها شاول الملك. استمر الطقس ده، إنما في اليوم ده كان زي المجنون شاول والرمح كان في إيده، فأشرع شاول الرمح وقال أضرب داود حتى إلى الحائط. يعني طبعا لما يضربوا يسمروا في الحائط كمان زي المسمار كده. فتحول داود من أمامه مرتين. برضو دي حاجة زي المعجزة، لأن لما يكون واحد بيمنشن على بعد أمتار، وده راجل حرب قديم شاول، دي مش محتاجة نشان يعني، ده سهل قوي تيجي فيه. إنما مرتين داود يعرف يميل كده ويعدي الرمح من جنبه، لأن ربنا طبعا عاوز يحميه. وكان شاول يخاف داود لأن الرب كان معه. كلمة غريبة قوي. شاول عد على ثلاث مراحل مختلفة، في الأول أحبه جدا، بعد كده غار منه جدا وكرهه، بعد كده بقى يخاف منه جدا، مشاعر ملخبطة خالص لأنه بعيد عن ربنا. فين الحب العالي أو المندفع، وفين الكراهية الفظيعة، وبعدين علاقتها بالخوف دلوقتي؟ لأنه شايف ربنا معاه وبيحرسه، والموت مش راضي يوصله أبدا، والناس كلها بتحبه، شاول بقى خايف منه جدا، بيكرهه، عاوز يأذيه، ومع كده خايف منه، بالرغم أن داود طبعا ما كانش بيكره شاول. الرب كان معه وقد فارق شاول، فأبعده شاول عنه وجعله له رئيس ألف، فكان يخرج ويدخل أمام الشعب، وكان داود مفلحا في جميع طرقه والرب معه. ربنا عمال يبارك لداود والناس فرحانة به وعملوا رئيس ألف، وبقى يروح ويجي لكن مش في قدام عينه، لكن الناس بتزداد إعجاب به. فلما رأى شاول أنه مفلح جدا فزع منه، وكان جميع إسرائيل ويهوذا يحبون داود لأنه كان يخرج ويدخل أمامه. وبعدين تيجي المؤامرة اللي بعد كده. شاول قال لداود: أنا بنتي الكبيرة ميرب هديها لك امرأة، إنما أنت لازم يعني تجيب لي شبكة غالية شوية. قال له: أنا أطلع مين عشان أصاهر الملك؟ فبعد ما دار بينهم الحديث ده، شاول حب يغيظ داود، فقام ادى ميرب لواحد تاني. بعد ما وعده واتكلموا في الاتفاقات ومشوا خطوتين، خلى بيه. هو كان عاوز داود يعند معاه ويكرهه عشان يبقى عنده حجة ان هو يقتص منه. انما داود كان انسان بسيط، ما يقعدش يعمل من الحبة قبة، وما ياخدش على خاطره قوي، والمتواضع ما يهولش، يعني المتواضع بسهولة يعدي حتى لو إهانة. فلما جم يستفزوه ويقولوا له يعني أنت كده كنت هتصاهر الملك، قال لهم: هو مصاهرة الملك دي حاجة بسيطة، أنا فين والملك ده فين؟ أنا حتة غلبان صغير. لا، أنتم ما تكبروش المساء. وعرف داود يطلع من الخدعة دي باتضاعه، وفضل يقول: هو أنا إيه يعني عشان أصاهر الملك؟ داود النبي يتسم بإيمان حقيقي، بحب ربنا، صلوات حرة، باتضاع شديد، فالشيطان مش عارف يدخل له منين. يا ترى هيحصل ايه لداود بعد كده؟ ده اللي هنشوفه الحلقات اللي جايه مع داود النبي. وفكركم بالميل الخاص بالبرنامج، نحب نستقبل اسئلتكم، والى لقاء اخر من فتشوا الكتب. لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد، امين.